يا خير خلق الله جئتك طائعا
أبغي التأسي والخطى تسبقني
من مولدك حتى الوفاة راويا
ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا
نحو الحبيب والورى يشهدني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع اللقاء 20 بفضل الله سبحانه وتعالى من الجزء 3 من صحيح السير. في الحلقة السابقة بدأت الكلام عن غزوة الأحزاب، وبينت أن هذه الغزوة هي من أشد الغزوات على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى المسلمين، لأن الهدف منها كان هو القضاء التام على الإسلام وعلى المسلمين وعلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. ورأينا كيف أن قريشا رأت أنها بمفردها لن تستطيع أن تصل إلى هذا الهدف، فقد حاولوا مرتين وما استطاعوا أن يصلوا إلى الهدف المرجو، وأن اليهود الذين أخرجهم النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة، يهود بني النضير لما حاولوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء ذهب زعماؤهم إلى خيبر واتخذوها مركزا للمكر ولتأليب القبائل العربية على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى المسلمين، وهم استطاعوا أن يدخلوا لكل فريق من مدخله، فدخلوا لقريش من الفخر والخيلاء، ودخلوا لغطفان من ناحية الطمع في الثمار وغيرها من القبائل، وتوعد الجميع على أن يلتقوا. وتقول يعني مصادر السيرة موسى بن عقبة، وإن كان يعني مغازي موسى بن عقبة زكاها العلماء، وإن كان يعني بلا السند غير متصل، أن عدد الأحزاب وصل إلى 10,000 إلى 10,000. هؤلاء التقوا جميعا وبدأوا يزحفون على المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام لما وصلته الأخبار فإنه شاور الصحابة، وهو كان يرى أن يتحصن بالمدينة قبل ذلك في غزوة أحد، وأشرت إلى أن المشهور من أن سلمان الفارسي رضي الله عنه هو الذي أشار بحفر الخندق. من ناحية الصحة الحديثية، من ناحية السند، فإن سنده ليس بصحيح. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام شاور الصحابة ونظروا إلى المدينة. فلو أننا يعني تخيلنا خريطة للمدينة أمام أعيننا من اتجاهاتها الأربعة، سنجد من ناحية الشرق ومن ناحية الغرب يوجد الحرتان، جبلان كبيران مرتفعان ويتكونان من حجارة يعني شديدة ووعر، وهذان الجبلان من الصعوبة أن يخترق أحد عن طريقهما المدينة. إذن المدينة من ناحية المشرق والمغرب يعني يوجد الجبلان الكبيرة الحرتان. من ناحية الجنوب توجد حصون بني قريظة، بني قريظة، وهم لن يأتي الأحزاب من قبلهم إلا بخيانة منهم، وباتفاق معهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني جدد العهد معهم لما رأينا مع بني النضير، وجدد الميثاق معهم ووافقوا على تجديد العهد والميثاق بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. لم يبقى إذن إلا الناحية الشمالية التي سيهجم منها الأحزاب على المدينة. ففي هذه الناحية الشمالية أمر النبي عليه الصلاة والسلام بحفر الخندق، وكما نعلم فإن الغزوة تسمى بغزوة الأحزاب أو الخندق نسبة إلى الخندق. فأمر بحفر هذا الخندق ليكون عائقا أمام الأحزاب، وبالفعل بدأ المسلمون في حفر الخندق والنبي عليه الصلاة والسلام على رأسهم في حفر الخندق صلى الله عليه وسلم. كان لو وصفنا الجو وقتها لنعيش الأجواء، كان الجو وقتها شديد البرودة، شديد البرودة جدا، وكان العام في المدينة عام مجاعة، فكانوا يعتمدون على الدهن المخزن وعلى التمر، حتى أن التمر يعني قد انتهى وكاد أن ينتهي من بيوت الأنصار وبيوت الصحابة. فكان الجو إذن شديد البرودة، وكان العام عام مجاعة، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام ربط، على عادة العرب كانوا إذا اشتد عليهم الجوع ربطوا حجرا على بطنهم حتى لا يشعروا بالجوع. فورد أن النبي عليه الصلاة والسلام ربط حجرين على بطنه صلى الله عليه وسلم من شدة جوعه صلى الله عليه وسلم. وفي تلك الظروف فكانوا يقومون بهذه الأعمال الشاقة. قد تقول إن الأنصار يزرعون ويحرثون وهم يعني مدربون على ذلك، المهاجرون لا يعني لا معرفة لهم لا بالحرث ولا بالزرع لكن الجميع شارك في الحفر، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا لا قبل له بالزراعة ولا بالحرث، لكن لابد من حفر الخندق. بدأ المسلمون على رأسهم الرسول عليه الصلاة والسلام في حفر هذا الخندق من الناحية الشمالية من المدينة. هذا الخندق طوله حوالي 5000 ذراع، وعرضه حوالي 9 أذرع، وعمقه من 7 إلى 10 أذرع، يعني خندق كبير. والنبي عليه الصلاة والسلام أعطى كل 10 رجال حفرة 40 ذراعا، 40 ذراعا، والجميع يحفرون ويرتجزون وهم يحفرون الخندق، كما في حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه، وهو حديث في الصحيحين، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرتجز من شعر عبد الله بن رواحة، وكان الصحابة يرتجزون من شعر عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه، فكانوا يقولون من هذا الشعر: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إلا قينا، إن الأولى بغوا علينا، وإن يريد فتنة أبينا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يمد صوته في آخر البيت الشعري، فكان يمد صوته معهم عليه الصلاة والسلام، يعني ولا تصدقنا ولا صلينا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يمد صوته صلينا هكذا، وأبينا أبينا هكذا، يمد صوته معهم صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الارتجاز هذا، وما زال ذلك عند الناس، تجد عند الأعمال الشاقة فإنهم يرتجزون شعرا فيحمس ويعلي الهمة. فالكل يحفر ولا أحد ينام، لأنهم يعني علموا أن قريشا والأحزاب العرب بكاملها في طريقهم إلى المدينة، فلا بد من إنجاز الخندق في وقت قصير. وبالفعل حفروا الخندق في 6 أيام فقط، في 6 أيام فقط بآلات بدائية، بآلات بدائية، فحفروا هذا الخندق الكبير في 6 أيام فقط. قريش تحركت كما قلت معها الغطفان وباقي القبائل، وفي ذهنهم أنهم سيدخلون المدينة ويأتون بالصحابة من بيوتهم ويأتون بالنبي عليه الصلاة والسلام، فكان هذا تفكيرهم. فلما اقتربوا من المدينة فوجئوا بهذا الخندق الذي لم يكن في خطتهم وما كانوا يعرفونه في حروبهم. العرب حروبهم تقوم على الكر والفر، هو الجري والكر والفر، حروبهم هكذا، لكنهم ما حاربوا ووجدوا هكذا مانعا كبيرا، وكيف يعني يجوزون يتجاوزون هذا الخندق وكيف يعبرون هذا الخندق، فأسقط في أيديهم. فجلس قادة، ماذا نفعل؟ فقالوا نحاصرهم في المدينة، نمنع عنهم الطعام ونمنع عنهم الشراب، وهم لن يتحملوا هذا الحصار لمدة طويلة. فكان هذا التفكير. حاول بعضهم أن يعبر الخندق فما استطاع، أولا لعمق الخندق ولاتساعه، ولأن الصحابة يقفون على الطرف الآخر من الخندق، من حاول أن يعبر فإنهم يمطرونه بوابل من الحراب ومن السهام، فلم يفكروا إذن في أن يعبروا الخندق. وعندنا من الشرق والغرب الجبلان الكبيران الحرتان، وعندنا من الخلف المسلمين من الجهة الجنوبية يهود بني قريظة، هؤلاء سيكون لهم دور بعد ذلك. فعسكروا ووصل اتفاقهم إلى أن نحاصر ولأن نمنع عنهم كل شيء وننظر في الأمر وماذا سيحدث. لما كما ذكرت وقفوا على حافة الخندق، النبي عليه الصلاة والسلام كان صلى الله عليه وسلم ينظر إلى كل الأطراف صلى الله عليه وسلم نظرة حكيمة كلية، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يعني الإنسان يعني الذكي هو الذي ينظر نظرة كلية للوقائع والأحداث، ولا ينظر إلى جزئية ويترك الكليات. حتى أن العلماء جعلوا من معالم الذكاء عند الإنسان وعند الأمم أن ينظروا نظرة مستوعبة كلية، ولا ينظروا نظرة جزئية أو إلى يومهم فقط، وإنما ينظرون نظرة مستوعبة لكل ما يمر من أحداث في العالم وبينهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم هو الذي علم البشرية صلى الله عليه وسلم، فيعلمنا كيف للقائد أن يراقب كل أطراف المشهد صلى الله عليه وسلم. فمن ناحية الصحابة، الخندق على طول 5000 ذراع، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم صلى الله عليه وسلم بالتجول بعد انتهاء الحفل بالتجول مع الصحابة حتى يحفز هؤلاء ويصبر هؤلاء ويقف مع هؤلاء صلى الله عليه وسلم. هذا من ناحية الصحابة. من ناحية غيرهم، هذا الذي سأتوقف عنده على أن نستأنف في الحلقة القادمة بإذن الله رب العالمين. أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا خير خلق الله جئت بغيتك طائعا
أبغي التأسي والخطى تسبقني
من مولدك حتى الوفاة راويا
ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا
نحو الحبيب والورى يشهدني